ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فانتهينا أمس من الكلام على مسألة الصلاة في الطائرة، وهي من مسائل النوازل، وذكرنا يا إخوان أن الصلاة في الطائرة تحتاج ويحتاج المسلم فيها إلى ثلاثة أمور، إلى معرفة ثلاثة أمور. الأول دخول الوقت، والثاني معرفة القبلة، والمسألة الثالثة إمكانية الصلاة قائما أو جالسا. وجاء التفصيل في هذه المسألة، حتى لا نتأخر نكمل إن شاء الله المسألة رقم 29. من مسائل النوازل أيها الإخوة الكرام، مسألة هل يجوز أن يوضع تحت المسجد مواقف للسيارات أم لا؟ في بعض الدول بحاجة إلى بناء المسجد، ويكون من ضمن البناء توفير مواقف للسيارات تحت المسجد. يعني في الكويت الحمد لله هذا الأمر ليس محتاجا إليه، لكن في دول تحتاج إلى هذا الأمر. فما حكم إقامة المساجد فوق مواقف السيارات؟ أجابت اللجنة الدائمة بقرار خلاصته: يجوز إقامة مواقف للسيارات تحت المساجد نظراً لرجحان جانب المصالح المترتبة على ذلك من انتفاع المسلمين به. مع أنهم نبهوا على نقطة، وهي إذا كان هذا الفعل يؤدي إلى رفع المسجد مما يؤدي إلى المشقة على كبار السن، فالأولى تركه. مع أنهم في الأخير قالوا يعني أنه إذا فعل هذا وأصبح حضور المسجد شاقا على كبير السن فإنه يعفى. طرحوا مسألة يعني إشكالية، وهي أن وجود المواقف تحت المساجد، طبعا أخوة اللي راحوا الغرب يجدون هذا، يعرفون أن في بعض المساجد مبنية فوق مواقف السيارات، يكون فيها صوت يعني أصوات السيارات والضوضاء وكذا مما يربك المصلين. فأجابت اللجنة بأن هذا في الغالب أن المسجد الذي يحتاج إلى بنائه على مواقف للسيارات أنه يكون في الطرق العامة، والطرق العامة حاصلة منها الضوضاء وأصوات السيارات الهرن وغيره. لذلك أفتوا جزاهم الله خيرا بأنه يجوز بناء المسجد فوق مواقف السيارات. مجمع الفقه الإسلامي درس مسألة، وهي هل حكم بناء مسجد في كل حي، حكم بناء مسجد في كل حي. طبعا صدر القرار وخلاصته بأنه بوجوب إقامة المساجد بحسب الحاجة والاستطاعة في الأحياء التي يقطنها المسلمون، أماكن التي يقطنها المسلمون إذا احتاجوا إلى مسجد وجب بناء هذا المسجد وجوبا كفائيا. وللعلم يا أخوان، في الكويت في توجيهات من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر رحمه الله وعفى الله عنه وعنه، توجيه بأن لا يبعد يعني بيت كل مواطن عن المسجد أكثر من 250 متر، توجيه ما هو قرار أو كذا. ولذلك في بناء المدن الجديدة، المناطق اللي إذا بنوها يراعون هذا الجانب، أن يكون المسجد عرف، ومع أنه يحصل شيء من الخلل، لكن هذا الخلل الناس يريدونه. يعني واحد يقول أنا ببيتي على الشارع، حتى لو بعيد عن المسجد 300 متر 400 متر 500 متر ما عنده إشكالية في ذلك. إذن المسألة الثانية قرار مجمع الفقه الإسلامي بوجوب بناء المساجد في الأحياء بحسب الحاجة. كان في مسألة هم يعتبرونها نازلة آنذاك، الآن اندثرت لله الحمد، يعني من محاسن الدولة السعودية أنه في عهد الملك سعود تجاوز الله عنا وعنه وحد الأذان ووحد الصلاة في المسجد النبوي. كانوا يؤذنون أربعة، يقوم مؤذن الشافعي الحنفية أول شيء يؤذن، بعدين المالكية، بعدين الشافعية، بعدين مؤذن الحنابلة، أربع أذانات في كل وقت لكل صلاة، ثم يصلون أربعة أئمة. فكان من حسناته جزاه الله خيرا أن وحد الأذان ووحد الصلاة، وصدر في هذا قرار من هيئة كبار العلماء اعتمد عليه الملك سعود رحمه الله في هذا التوحيد. خلاصة هذا القرار: يتعين توحيد الأذان في المسجد النبوي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحافظة على ما كان عليه العمل في عهده وعهد الخلفاء الراشدين. وهذا النص أو التنصيص على عهده وعهد الخلفاء الراشدين اللهم صل وسلم عليه، لأن هناك وجهة نظر واعتراض تقدم به الشيخ عبد العزيز بن صالح تعرفونه رحمه الله، والشيخ عبد الله بن خياط، والشيخ محمد العلي الحركان، كانوا يرون إبقاء المسجد على ما هو عليه، وأن هذا الذي جرى عليه عمل الأمة، وأن هذا عمل أهل المدينة الذي يحتج به وهو حجة عند المالكية إلى آخره. لكن الصواب ما ذهب إليه هؤلاء العلماء بالأكثرية، صدر هذا القرار. سبحان الله يا إخوان، يعني شيخ الإسلام له كلام من أعجب ما يمكن في منهاج السنة النبوية. خلاصة كلامه يعني يقول أن بعض الناس قد يتكلم في السلطان الحاكم، ويكون هذا الحاكم أعظم منزلة منه عند الله، يقول لأنه قد ينفع الله عز وجل به أكثر من نفع هذا المتكلم. كلام دقيق وعظيم، واللي يفهم مقاصد الشريعة والأصول الشرعية يدرك هذا يا إخوان، لأن المعصية كلما كانت الدواعي لها أكثر وأقوى في الإنسان ثم تركها كان أجره أعظم، كان أجره إيش؟ أعظم. والعكس صحيح أيضا، المعصية إذا ضعفت الدواعي لها وفعلها الإنسان مع ضعف الدواعي كان إثمها أعظم. ولذلك من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ملك كذاب، ملك وكذاب، شو اللي حادك الكذب؟ وأشيمط أو أشيمط زان، شايب ويزن. شوف داعي الشهوة عند الشايب المفروض تكون إيش؟ أقل. وعالة مستكبر، هو عالة وفقير وكذا ومع ذلك يتكبر، لو كان عنده دواعي الكبر وجاهة أموال منصب كذا الأمر أخف، ليس خفيفا لكنه أخف. ولذلك أحيانا تجد عند السلاطين يعني من دواعي المنكرات الشيء الكثير ومع ذلك يتركونه، الله أعلم، يتركون لله هذا الظاهر أو لغيره. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثال، يعني يقول أن السلطان قد يعقد الحلقات ويمكن للعلماء ويمكن للأمر معروف والنهي عن المنكر، وقد يسهم في نشر كتب العلم وإلى آخره، مما يكون نفعه أعظم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليأزر هذا الدين في رواية بالرجل الكافر، ها، فأزره بالرجل المسلم الفاسق الظالم من باب أولى أن يحصل هذا الشيء. ما حكم إذاعة الأذان عن طريق المسجل بدال ما نخلي المؤذن كل يوم يقوم يؤذن، ها، وقت معين يؤذن فيه الأذان؟ جيد، هذا الأمر معمول به في الأردن، معمول به في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعت وزارة الأوقاف المصرية أن تعمل به وين؟ في إقليم القاهرة والمناطق المحيطة به. طبعا هم هنا يلحظون أمور، ليس كل ما تفعله وزارات الأوقاف يقصدون به تحجيم الدين، لا لا، يجتهدون أحيانا يوفقون أحيانا ما يوفقون. قالوا أن هذا أولا فيه تأكيد لدخول الوقت، ثانيا نتلافى الأخطاء التي تقع من بعض المؤذنين، أو أن يكون المؤذن صوته ليس حسنا أو أداؤه ليس مستقيما. جيد، نظرة مادية كانت في القاهرة قالوا أن هذا يوفر على الأوقاف مبالغ كثيرة تصرف على المؤذنين أو غير ذلك من الأمور. جيد، طبعا في الأردن يعني الكويت هذا لو فعل أمره سهل يا أخوان. لماذا سهل؟ لأن تفاوت الأوقات ضئيل جدا، يعني الجهرة فرق بينه وبينهم دقيقتين بس. أما في الأردن لا، في مناطق بعيدة، مدن بعيدة، حتى أنا سمعت الشيخ الألباني يقول الأذان المغرب يؤذن وأنا أرى الشمس، وأنا أرى الشمس. طيب ما حكم هذا الفعل؟ صدر بهذا الفعل قرار من مجمع الفقه الإسلامي يقضي بأنه لا يجزئ الأذان في المساجد عن طريق الشريط المسجل، ولا يجوز ولا يحصل به الأذان المشروع، لأن النية من شروط الأذان وهو من العبادات البدنية، ثم إن هذا يفوت ما يرتبط بالأذان من سنن وآداب، كما أنه يفتح باب التلاعب بالدين. هذا القرار صدر من مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، ويعني اللي يرجع القرارات راح يجد فيها تفاصيل. إذا ذهبنا إلى الحرم الآن في مكة في المدينة، في مسألة وهي وجود المبلغ. يقول الشيخ الله أكبر، الله أكبر. هذا المبلغ كان في وقت من الأوقات يحتاج إليه، لأن الحرم اللهم بارك كبير، وصوت الإمام قد لا يصل إلى من هم في الأخير، وهذا يشبه ما عند المحدثين مما يسمونه المستملي. من هو المستملي؟ المحدث يقول حدثنا فلان، تجد واحد بعد 10 متر يقول حدثنا فلان، واحد بعد 20 متر يقول حدثنا فلان، واحد. جيد، ولذلك يعني بعض الحلقات فيها آلاف المستملين. تخيل كم كبر الحلقة هذه، واحد اثنين، تكون حلقات يعني كبيرة رحمة الله عليهم. بعض مواعظ ابن الجوزي يذكرون أنه يحضرها 10,000، مجالس الإمام أحمد يحضرها 10,000، 5,000 يكتبون، و5,000 يتعلمون منه الهدي والسمت والأدب. طيب الآن ما حكم هذا التبليغ خلف الإمام؟ هناك بحث نشر في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض، في مجلة غاية النفع يا أخوان، وأوصيكم ونفسي بها. طبعا في مجلات فقهية كثيرة، لكن هذه المجلة خاصة بالبحوث الإسلامية، قد تجد فيها بحثا في المصطلح، بحثا في التفسير، بحثا في العقيدة، بحثا في الفقه، ولكن هي مجلة يعني غاية في النفع، ووضعت أجزاء كثيرة منها، أظن إلى الجزء 70 في CD كبرنامج يوزعونه في اللجنة الدائمة الإفتاء، مع أن أعداد المجلة لا زالت في صدور نفع الله بهم، وهي تباع بأسعار رمزية 5 ريالات على أنها طبعة فاخرة وكبيرة، وتوزعها اللجنة الدائمة أصلا بالمجان. يقول الشيخ الطريقي أثابه الله، اللي هم عندنا شو نسميهم لي بالكويت، الطريقي، ترى هم نفسهم أهلهم، يعني العنقري في النجد احنا نسميني شنو، العنقري. يقول التبليغ خلف الإمام في التكبير والتحميد والتسليم من غير حاجة بدعة منكرة، أما إذا دعت إليه الحاجة لضعف صوت الإمام أو لكثرة المصلين فيشرع التبليغ بشرط ألا يحصل بسببه محاذير شرعية. ثم ضرب بعض الأمثلة لهذه المحاذير، قال كمسابقة الإمام في التكبير، وينهى في التبليغ عن اللحن بالتكبير والتحميد، وعن رفع الصوت الذي ينتج عنه التشويش على المصلين. واضح يا إخوان؟ هذا رأي الدكتور عبد الله الطريقي الذي نشره في مجلة البحوث الإسلامية. ما حكم استخدام الميكروفون في الأذان، في الصلاة، في خطبة الجمعة؟ ما حكم إلقاء الخطبة بغير اللغة العربية؟ واحد يلقي خطبة باللغة البنغالية مثلا، واحد باللغة الفلبينية، خصوصا إذا كانوا في دولهم، وآخر باللغة الإنجليزية، ورابع بالأسبانية مثلا، ما حكم هذا؟ صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة يقول: أداء خطبة الجمعة والعيدين باللغة العربية في البلاد غير العربية ليس شرطا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة بها لتعويد غير العرب على سماع العربية. مقدمات الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم يبدأ بالخطبة باللغة التي تشيع عند أهل بلده. مسألة ثانية: قالوا لا مانع شرعا من استخدام مكبر الصوت في الخطبة والقراءة في الصلاة وتكبيراتها. هذا صدر عام 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا عام 1981، وإلى الآن يوجد أناس يعني في القصيم إلى الآن ما يستخدمون الميكروفون ولا الزل للمساجد. تدش الزل، تدش المسجد حصباء رمل، وهذا وصف مسجد الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد عفى الله عنه وعنه. طبعا ما هو من آل حميد المعروفين، مو من عيال إمام الحرم السابق ولا لا، والشيخ يعني عفى الله عنه وعنه عنده شذوذات أخرى، يحرم الكهرباء ويحرم التلفونات وعفى الله عنه وعنه. فالشاهد أن هذا لا بأس به من استخدام الميكروفونات وغيرها. طبعا في مسائل هي ليست من النوازل، هي ليست من النوازل، لكنها طرأ عليها ما قد يجعلها من النوازل. الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة قصروا الصلاة في منى، قصروا الصلاة في منى. هل قصر الصلاة في منى للسفر أم أنه للنسك؟ تبهتم يا أخوان؟ إذا قلت أنه للسفر معناها أن المكي لا يقصر الصلاة في منى. لماذا؟ لأن الآن منى دخلت في مكة، لم تعد سفرا من ناحية العرفية، أليس كذلك؟ في حين أنها من قبل كانت تعد من السفر. إذا تأملت يعني من الحرم إلى منى كانوا يعدون آنذاك من السفر. طيب هل يشرع لأهل مكة الآن أن يقصروا الصلاة في منى أم لا يشرع؟ أحد الباحثين نشر بحثا في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، وهي مجلة طيبة ما تجدها إلا في مكة مع الأسف، احرصوا عليها هناك، إذا ذهبت المكتبات احرص على هذه المجلة. خلاصة بحثه هي القول بعدم، يرحمكم الله شيخ ماجد، بعدم جواز قصر المكي في منى، وهو يقول قول أئمة الأربعة: ذلك أن القول بقصر المكي عمدته أنه مسافر، وحد السفر يرجع إلى العرف، وفي عصرنا الحاضر لا يطلق على الخارج من مكة إلى منى أنه مسافر، وذلك لاتصال البنيان. ثم إن القول بالقصر من النسك، أو عفوا، ثم إن القول بأن القصر من النسك لا دليل عليه، اللي قال أن هذا القصر للنسك لا دليل عليه. إذن أهل مكة حكمهم أنهم يتمون الصلاة في منى. إشكاليات كثيرة تحصل للمسلمين في الغرب، منها ما يتعلق بدفن المسلم بعد موته، فبعض الدول تلزم أهل الميت أن يدفنوه بالتابوت الخشبي، هذا إلزام، وأنتم تعرفون أن هذا ليس من السنة. طيب ما حكم الدفن به؟ صدر في هذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي الذي نص على أن دفن المسلمين في صندوق خشبي يكره إذا لم يقصد به التشبه ما لم تدع الحاجة إليه، فحينئذ لا بأس به، أما إن قصد به التشبه فيحرم. وكلمة التشبه لها ضابط يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بدقة، وهو قوله أن تشبه على وزن تفعل، أي أنه قصد التشبه، أي أنه إيش؟ قصد فعل فعل متشبها بالكفار. تبهتم يا أخوان؟ أما الآن لو فعل من غير قصد التشبه فإن هذا لا يكون ممن تشبه بقوم. جيد. وله تفصيل أيضا أن الأمر إذا كان شائعا عند الكفار ثم أصبح شائعا عند المسلمين لا يكون من التشبه. أضرب لكم مثلا، طبعا اللي شائع اللي يكون خاص بالكفار، بمعنى أنك إذا رأيت الإنسان يفعل هذا الفعل أو يلبس هذا اللباس تجزم مباشرة أنه إيش؟ كافر. مثال ذلك واحد لابس أسود بأسود وحاط على صدره صليب ما فيها روح تعالى هذا إيش؟ نصراني. واحد حاط الطاقية هذه الصغيرة مالت اليهود. جيد. هذه خاصة بمن؟ باليهود. لكن الآن مثلا لبس البنطال، هل إذا رأيت شخص لابس بنطال تقول أنه ليس بمسلم؟ ها؟ ممكن قبل سنوات ممكن يكون هذا خاص بالكفار، أما الآن أصبح شائعا عند المسلمين. شخص لا ما يرى أن هذا من التشبه، لا يرى أن هذا اللباس من التشبه. والشيخ ابن عثيمين سألوه أن بعض علماء الشريعة يلبسون البدن الفرنجية، فقال رحمه الله إن كان هذا عرفا في بلادهم فإنه لا بأس به، إذا كان هذا عرفا في بلادهم فإنه لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس اللباس الذي كان يلبسه من كفار قومه يلبس، وثبت أنه لبس عليه الصلاة والسلام بردة رومية مصنوعة في من الروم. نعم. إذن الدفن بالتابوت يجوز مع الكراهة إلا إذا كان لحاجة كأن تلزمهم الدولة، ففي هذه الحال لا يكون فيه أي شيء من الكراهة. أما إذا فعله تشبها بالكفار فإنه محرم. الآن يا إخوان ننتقل إلى مسائل الزكاة، وهي مسائل بعضها معاصر وبعضها منصوص عليه من قبل، لكن حصل فيها نقاط. من المسائل، أخونا الشيخ ماجد زاه الله خير، رجال الله منعم عليه، وعنده تقريبا يعني يملك ما يقارب 100 عمارة. جيد. هذه العمارات لها إيجارات شهرية يحصلها الشيخ ماجد جزاه الله خير. طيب، هل هذه العمارات فيها زكاة أم لا؟ هذه المسألة الأولى. كل المجامع الفقهية قالت أنه لا زكاة فيها، كل ما أعد للكراء للتأجير فإنه لا زكاة فيه. شخص عنده مكتب سيارات للتأجير، سيارات تأجير سيارات، لا زكاة فيها. واضح يا إخوان؟ شخص عنده 100 فرس من الخيل يؤجرها على الأطفال على كذا، لا زكاة أيضا فيها. طيب، النقطة الثانية، الزكاة في غلتها، يعني الإيجار اللي حصل الشيخ ماجد إذا حال عليه الحول فيه زكاة؟ الجواب نعم. طيب، هل زكاته تكون كزكاة الزروع أم تكون كزكاة الأثمان ربع العشر؟ كل المجامع الفقهية تقريبا إلا يمكن مجمع أو شيء، المجمع الهندي ما أذكر، قالوا بأنه يزكى زكاة الأثمان يعني ربع العشر. الزكاة حسابها سهل، أي مبلغ حال عليه الحول وبلغ النصاب قسمه على 40، قسمه على كم؟ على 40. الناتج هو الذي يخرج في الزكاة. ذهب، شوف كم قيمة الذهب. جيد. قالوا مثلا قيمته 10,000 دينار، قسم 10,000 على 40 والناتج هو الزكاة. طبعا من باب التنبيه يعني من أهل العلم أن يرى عدم جواز إخراج القيمة، أنت الواجب عليك الذهب اللي عندك تزينه ثم تخرج من الذهب ربع العشر، تخرج ذهبا. جميل. طيب هل يجوز أني أنا أدفع القيمة؟ يعني مثلا قالوا زكاة ذهبك كيلو عندي مثلا، أو زكاة ذهبك مثلا جرامين ونص، عند المرأة 100 جرام ذهب مثلا، الواجب فيه كم؟ ربع العشر 2.5%. قالوا جرامين ونص هو الزكاة. طيب كم قيمة الجرامين ونص؟ قالوا قيمتهم مثلا 100 دينار. هل يجوز أني أدفع 100 واحتفظ بالذهب كما كان، أم أنه يجب علي أن أخرج ذهبا؟ من العلم من قال هذا ومنهم من قال هذا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إخراج القيمة، وهو الذي عليه الفتوى اليوم، هو القول الصحيح والجائز إن شاء الله تعالى. كذلك هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة أيضا نفس الفتوى التي صدرت، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي بمكة له قرار آخر. طبعا أول قرار، نعم، يقول تجب الزكاة في العقار المعد للإجارة في أجرته دون رقبته عند انتهاء الحول بعد قبض الأجرة، وقدرها ربع العشر إلحاقا له بالنقدين، النقدين يعني الذهب والفضة. قديما يا أخوان ما عندهم فلوس، ها، عندهم دينار ذهب، درهم فضة، هذا اللي يشترون به ويتبايعون فيه. نعم، إذن انتهينا من هذه المسألة. مسألة من المسائل النازلة، زكاة الأسهم في الشركات، وهذه يعني فيها تفاصيل مهمة جدا. أولا، هل يعتد بالخلطة، مبدأ الخلطة في بلوغ النصاب أم لا؟ خلونا نفرض أن النصاب، الآن نحن كيف نعرف نصاب الذهب أو نصاب الزكاة، كم المبلغ؟ إذا قلنا أن نصاب الذهب 85 جراما، ننظر كم سعر هذا النصاب. جيد، إذا قال مثلا أن سعر الجرام دينار، جميل، 85 جرام كم يصيرون؟ 85 دينارا. جميل، إذن كم نصاب الأموال النقود؟ 85 دينار. جميل. طيب، شركة أسسها أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن النوري جزاه الله خير، وشاركنا فيها أنا والشيخ ماجد ومصعب والشيخ يوسف وعشرة 20-50 واحد، كل واحد منا شارك ب50 دينار، يعني أقل من النصاب، إذا قلنا النصاب 85. جميل. طيب، إذا حال عليها الحول، جيد، هل يحسب كل شخص ونصابه على حدة ولا مجموع أموال الشركة؟ هاي أخوان، غالب المجامع اليوم على أن الخلطة معتبرة، مع أن هذا مذهب فقط عند الشافعية في القديم، في الجديد أو القديم نسيت الآن، المذاهب الأخرى لا يرون الخلطة واعتبارها في النصاب. لذلك لما تذكرون الجدال اللي حصل على زكاة وربا بنك وربا زكاة مرجعها إلى هذا وغيرها من المسائل، لكنها من هذه أنها ما بلغت النصاب، فكيف قالوا لا مبدأ الخلطة على جميع المساهمين. نعم، يقول مجمع الفقه الإسلامي تعتبر أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك. إذن هم اعتمدوا أن الأسهم كلها تعتبر كأنها أموال شخص واحد. زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها. طبعا الأسهم إخوان الكرام على ضربين، هناك أسهم يشتريها الإنسان للمضاربة، للمتاجرة بها، يشتري هذا السهم، جيد، بحيث الآن أشتري بدينار، إذا وصل 200 مثلا أو 100 دينار بعته، كأن شاري سيارة مكتب سيارات، إذا ارتفع سعر السيارة باعها. جيد، هذا يسمونه اشتراها للمضاربة. هذه الأسهم فيها الزكاة قياسا على عروض التجارة، لأنها تعتبر عروض تجارة. في نوع من الأسهم، الأخ ماجد راح شرى مثلا، قال والله عندي 10,000 دينار، بدال لا أضيعها بحطهم أسهم في شركة وكل سنة تأتيني منها أرباح أفضل لي. جيد، هذا النوع من الأسهم لا زكاة فيه، هذا النوع من الأسهم لا زكاة فيه، إلا في حالة واحدة، إذا كان السهم أصلا مال نقود، مثل أسهم أحيانا البنوك وكذا تعتبر فيها الزكاة، لأن هذا السهم بمثابة النقد المال كأنه وديعة، ففي هذه الحال فقط يكون فيها الزكاة وإلا لا زكاة فيها. طيب، طبعا في نقطة، وهي هل الشركات هذه البنوك تخرج الزكاة ولا ما تخرجها؟ في بعض الدول تلزمهم بإخراج الزكاة، يكون العميل مرتاح ما عنده زكاة، البنك يزكي عنه، الشركة تزكي عنه. في الكويت مع الأسف هذا الأمر غير معمول به. طيب، في الحالة هذه يقول هنا مجمع الفقه الإسلامي، إذا لم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصه فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، يقدر كم زكاته، جميل، كم أمواله عفوا، كم بلغت، ويخرج فيها الزكاة. لكن الأفضل، وهذا تقريبا نص عليه أكثر من مجمع، أن الشركة عفوا هي التي تزكي. بعض الأخوة أو كلنا الحمد لله نعمل ولنا راتب شهري، الناس من قبل ما عندهم شيء اسمه راتب شهري، عندهم أنه يعمل بكد يده، يعمل بالتجارة ويدخل. بعض الدول الآن تعطي راتب أسبوعي، بعضهم يومي، بعضهم نحن في الكويت شهري مثلا الحمد لله. الراتب عند استلامه لا زكاة فيه، الآن نزل لي راتب 1,000 دينار، 1,000 هذه أنا ما علي فيها زكاة، لكن من الناس من يدخر هذه الأموال. كيف يدخرها؟ مثلا تلقى يسوي استقطاع، أو نفس الرصيد نزل له 1,000، صرف منه سلمكم الله 500، بقي كم؟ 500. هو حسب نفسه كل سنة كل شهر يخلي 500 دينار. جميل، هذه 500 إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، إلا إذا نزلت عن النصاب، أحيانا الذهب يرتفع جدا تكون 500 ما هي نصاب، للتنبيه. طيب، كيف يخرج الإنسان الزكاة؟ اللجنة الدائمة أصدرت في هذا فتوى، قالوا له أن يعمل لنفسه جدولا شهريا، أن شهر واحد نزل لي 500، شهر اثنين 500، شهر ثلاثة 500، شهر أربعة 500 إلى آخر، ثم يبدأ كل سنة كل شهر يخرج الزكاة عن كم؟ عن 500، كل شهر، شهر واحد 500 يخرج زكاتها. جيد، يعني تقريبا تطلع 12.5 دينار، الشهر اللي وراه 12.5 وهكذا. أو قالوا وإما أن يزكي جميع ماله حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منه، وهذا أعظم لأجره وأيسر. يعني بدأ نزل له في شهر واحد مثلا، كل شهر واحد يزكي، يشوف كم المبلغ اللي موجود ويزكيه كله. جيد، وهذا أعظم وأيسر له عشان لا يدش فيه حسابات معقدة. طبعا هذا مبني على نقطة، وإن كان فيها شوية بعد، وهو ما ينص عليه الفقهاء من قولهم أن نماء النصاب حول أصله. نماء النصاب، الشيخ ماجد شرى 1,000 شاة من الغنم، منها 500 شاة مضرع، يعني حوامل. جيد، فشراها شهر واحد هجري، جميل، شهر 5 هجري ولدت هذه الغنم، أصبح كم رأس عنده؟ 1500 رأس، اشترى 1500 منهن مضاريع جيد، فبعد 5 أشهر ولدت. الآن 500 هذه اللي توهن ولدت خلال شهر معين أو وقت معين، هل يزكيها إذا حال حولها من يوم الولادة، ولا يزكيها زكاة الأصل؟ ها؟ الآن شوف العبارة الدقيقة، نماء النصاب حوله حول أصله. هذا الحين الغنم نمت ولا ما نمت؟ زادت ولا ما زادت؟ زادت. مثال ذلك أيضا الشيخ أبو عبد الرحمن دش تجارة، جميل، دش تجارة من شهر 1، اشترى سيارات ببيعها، باع آخر سيارة بعد 10 أشهر، شهر 10 باعها، جيد، شهر 1 نما عنده المال، الله عز وجل وفقه وربح، كان عنده 10,000، الآن أصبح 13,000. هل 3,000 هذه الأرباح يحسب لها حولا جديدا، أم أن حولها يكون حول الأصل؟ الجواب حولها حول الأصل. لماذا؟ لأنها نماء الأصل، لأنها نماء الأصل. ولذلك قالوا بهذا أن هذا يشبهه في قضية أن الإنسان إذا حال على راتبه الحول، ما يدخره من راتب يزكيه بالكامل. من المسائل المعاصرة، وهي مسألة مهمة جدا، مصارف الزكاة 8 نص الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن في سورة التوبة، ومنها مصرف وفي سبيل الله. هل في سبيل الله خاص بالجهاد العسكري القتال، أم أنه يشمل كل أبواب الخير؟ ها يا أخوان، الجواب أنه خاص بالجهاد، أنه خاص بالجهاد، لأنه لو أريد به كل أبواب الخير لقال الله إنما الصدقات في سبيل الله، لأن الفقراء والمساكين من أبواب الخير، صح، والعاملين عليه وفي الرقاب، أليس كذلك يا أخوان؟ كلها من أبواب الخير. فكون الله سبحانه وتعالى جعل هذا مصرفا مستقلا، علم أن المراد به الجهاد فقط، وهذا الذي صدر به قرار مجمع، قرار هيئة كبار العلماء، المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون بغزوهم ما لم وما يلزم لهم من الاستعداد، وما يلزم لهم من استعداد شراء الأسلحة وغيرها من المسائل. على أن بعض أهل العلم والفقه في هذا العصر يقول أن الجيوش اليوم اللي لها رواتب، والدولة تدفع لها رواتب وكذا إلى آخره، يقول هؤلاء لا يستحقون الزكاة حتى لو أنهم شاركوا في الغزو، لكن للدولة أن تنفق عليهم من الزكاة إذا احتاجت لذلك. حتى في مسألة الغنائم يرون هؤلاء لا يكون لهم شيء من الغنائم، يعني هذا ما شارك في الغزو من قبل، ما في شيء اسمه جندي، شغلتك جندي ما عندهم كي. لا، إذا استنفر الإمام الكل يلتحق، المزارع يلتحق والطبيب يلتحق في الجيش وكذا إلى آخره، أثناء هذا الغزو يحصل توزيع الغنائم فقط، لأن هؤلاء تطوعوا. أما شخص لا، هو الآن طبعا عكس، الآن يقول لك في جندي متطوع وجندي مجند، المتطوع التحق بالجيش من نفسه، من تطوع من نفسه، والواقع أن هذا جندي راتب مرتب له مبلغ معين. ليش البعض أفتى بجواز دفع أموال الزكاة للمرشحين في الانتخابات؟ تعرفون الفتوى هذه ولا ما تعرفون؟ في فتاوى في دكاترة في الكويت عفى الله عنه أفتوا بهذا، وفي أحد الأفاضل أيضا له رسالة بعنوان شمولية مصرف في سبيل الله، وأدخل قضية الانتخابات فيها أنه يجوز دفع أموال الزكاة لمن؟ للمرشحين، طبعا المرشحين الذين ينتمون لهم، ولا أنت تقول بترشح مثلا وأنا بها في سبيل الله ما يعطونك شيء من هذا الأمر. وفي يعني في جمعية في الكويت تتبنى هذا، معنا جمعية خيرية في الكويت تتبنى هذا الطرح مع الأسف الشديد. فطيب، هل الدعوة إلى الله تدخل في هذا أم لا؟ الحقيقة أن هيئة كبار العلماء كلامهم صريح في أنها لا تدخل، أن هذا خاص بالغزاة المتطوعين. مجمع الفقه الإسلامي له قرار ينص على دخول الدعوة إلى الله وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله، نظرا إلى أن هذا القول قد قال به طائفة من علماء، ولأن الدعوة من الجهاد الذي يقابل الغزو الفكري من جهة الأعداء. هذا رأي. طبعا أيضا نص على أنه يجوز من خلالها بناء المدارس لتعليم المسلمين في الغرب أو كذا إلى آخره إذا احتاجوا إلى ذلك. المجمع الفقه الإسلامي في الهند نص على أن هذا خاص فقط بالجهاد العسكري. مجمع الفقه الإسلامي أيضا في قرار آخر يتعلق بالاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوروبية، نص هذا القرار على أنه لما كانت الدعوة إلى الله وما يعين عليها داخلة في تحت مصرف وفي سبيل الله فإن المدارس والمستشفيات ونحوها إذا كانت في بلاد الكفر فإنها تعتبر اليوم من لوازم الدعوة وأدوات الجهاد، وما بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين في مواجهة التخريب الفكري الذي يقوم به التنصير. كلام قد يكون له وجهة، لكن القول الأول أسلم للزكاة. هل يجوز من أموال الزكاة ومن مصرف في سبيل الله أن نبني للمجاهدين مستشفيات أو غيرها من الأمور التي يحتاجون إليها، أو نساعدهم في النواحي الإعلامية، ولا فقط مفروض تسليح عسكري؟ جيد. صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول يجوز صرف أموال الزكاة الخاصة بالمجاهدين في مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية من جهة كون هؤلاء المجاهدين والمهاجرين فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل، ومن جهة أن هذا يدخل تحت مصرف وفي سبيل الله، وبناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني هذا إذا كان فقراء المجاهدون أنفسهم فقراء يكون يتأكد أكثر وأكثر. هذا طبعا بعض ما يتعلق بمصارف الزكاة. جمعنا زكاة هذه السنة، جمعها مثلا بيت الزكاة، واتضح أن زكاة الأموال التي وصلتهم مثلا 10 مليون دينار مثلا. طيب هل يجوز لبيت الزكاة، يقول لك بعضهم أنا بدال لا أعطيها حق الفقير، زين أعمل له مشروع، هذا المشروع يدخل عليه راتب شهري؟ وهي مسألة، تعال هني شيخنا معك أمر لو تجيني الله يحفظك، وهي مسألة استثمار أموال الزكاة. جيد. يقول لك نبني مجمع، والمجمع هذا مثلا نقول حق كل واحد من المستحقين للزكاة لك أجار هذا المحل، لك إيجار هذه الصالة مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا هذه اختلفت فيها المجامع الفقهية. مجمع الفقه الإسلامي بجدة يقول يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك المستحقين للزكاة على أن يكون ذلك بعد تلبية حاجتهم الماسة وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. إذا في أشياء ماسة، 10 ملايين هذه أعطوهم منها حيث أن الحاجات الماسة تسد. ثانيا لابد تتخذون تدابير واحترازات بحيث لا تخسر التجارة، تضيع أموال الفقراء والمستحقين للزكاة. المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، قلنا هذا اللي ينتمي لرابط العالم الإسلامي، ذاك لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قلنا الأول شبه عقيم اللي فيه جدة، يقول لا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها لما فيه من المضارة بهم والإخلال بواجب فورية إخراجها. ما يخليها إيش واجبة الفورية. مجمع الفقه الإسلامي بالهند لا له رأي آخر، يقول لا يجوز شرعا وضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية كإنشاء المصانع، لكن هناك بدائل أخرى ينتفع بها الفقراء والمساكين كتمليكهم الآلات الصناعية، آلات الصناعة أو دكاكين، نشتري دكان نعطيه إياه ملكا، نخلي الدكان له، نشتري آلة خياطة مثلا لبعض النساء نقول هذه ملك لك اعملي بها. واضح يا إخوان؟ هذا رأي مجمع الفقه الإسلامي بالهند. في مسائل ذكرها المؤلف جزاه الله خيرا متعلقة بالضرائب ومتعلقة ببعض المسائل المهمة في الحقيقة. الآن يا إخوان بعض الدول الغربية تفرض ضرائب معينة على كل شركة أو تاجر، جيد؟ طيب شخص مسلم عنده شركة في كندا فرضت عليه الضرائب، هل هذه الضرائب تغنيه عن الزكاة أم لا؟ طبعا كندا لها خاصية عجيبة، كندا فيها ميزة ليست في غيرها من الدول. ما هي الميزة؟ أن تاجر مسلم، جيد، إذا تبرعت بقيمة الضرائب اللي عليك لجمعية إسلامية ومركز إسلامي يسقطون عنك الضرائب، عرفتم؟ النصراني يتبرع حق كنيسة يسقطون عنه الضرائب. لذلك الأخوة هناك إيش يفعلون؟ كان بدل تأخذ الدولة الضرائب أعطيها حق المسلمين واعتبرها زكاة، أعتبرها إيش؟ زكاة. هذا موضوع آخر، لكن بعض الدول تفرض عليهم الضرائب وتأخذها هي توزعها. هل الضرائب هذه إذا أخذت منه تغنيه عن الزكاة أم لا؟ صدر في هذا مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أن الضرائب لا تغني عن الزكاة. النقطة الثانية، الأوراق النقدية، الدينار الكويتي، الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، الريال السعودي، هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ هذه النقد، هذه الأموال، الجواب أنه فيها زكاة. طيب نعتبر النصاب يعني يقوم بالذهب ولا بالفضة؟ جيد، بقيمة نصاب الذهب ولا بقيمة نصاب الفضة؟ صدر القرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة يقول نصاب الزكاة في الأوراق النقدية يقوم بالذهب لأنه أقرب إلى الثبات من غيره. من المسائل اللي طرحها هذا المجمع أيضا قضية أنه لا تجب الزكاة في أعيان العمائر، يعني البنايات والعمائر الاستغلالية والمصانع والسفن، بل تجب الزكاة في غلتها إذا حال عليها الحول بمقدار ربع العشر. مؤتمر الزكاة الأول في الكويت له قرارات ذكرها المؤلف جزاه الله خير، هذا عقد في عام 1984 تقريبا. من قراراته أن الأفضل في زكاة أموال الشركات والأسهم أن تقوم الشركة بإخراجها، الشركة تتولى إخراجها. يقول الأكثرية على أن الغلة تضم إلى النقود وعروض التجارة وتزكى بنسبة ربع العشر. أنا مثلا مساهم في شركة، جيد، الشركة هذه أعطوني أرباحا قيمتها مثلا 200 دينار، يقولون هنا أنك تضم هذه 200 مع أموالك الخاصة اللي في البنوك أو حتى في البيت، وإذا عندك عروض تجارة ثانية وتخرج زكاة الجميع. وعلى هذا مثلا لو قلنا أن النصاب 1000 دينار وعندي أنا في البيت 800 دينار وأعطتني الشركة 200 دينار، يكون علي زكاة ولا لا؟ هاي أخوان يكون علي زكاة ولا لا؟ يكون علي زكاة لأني ضميتها كلها تعتبر من أموالي. شخص عنده ودائع ربوية، جيد، هل هذه الودائع الربوية المحرمة عليها زكاة أم لا زكاة عليها؟ صدر القرار بقولهم الودائع الربوية والأموال المحرمة لا تزكى، الأموال الودائع الربوية والأموال المحرمة لا تزكى. طبعا نصوا على أن الحول يكون حولا قمريا لا غير. ذكر بعد ذلك جزاه الله خيرا الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة التي أقيمت في البحرين في عام 14,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصته أن المال الحرام ليس محلا للزكاة، أداء الضريبة للدولة لا يجزئ عن الزكاة، مع أنهم أشاروا إلى قضية هل يجوز للدولة أن تقر الضرائب أم لا، وذكروا أنه يجوز إذا كانت الحاجة داعية لذلك. ولاحظوا يا إخواننا فرق بين المكس التي تؤخذ، طبعا حتى الضرائب اللي عندنا ترى بعض العلماء يقول بجوازها، لأن هذه الضرائب لا تؤخذ لمصلحة الحاكم الخاصة، إنما ترجع في مصالح من المسلمين العامة، مصالح الشعب. واضح يا إخوان؟ يرون أن المكس لا، هو اللي يأخذ أمير القبيلة يأخذه الوالي وكذا، أما يعني الضرائب التي بهذه الصورة يرون أنه لا بأس بها. يقول هنا القرار: الأصل أن يكون تمويل ميزانية الدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة، فإذا لم تكفي هذه الموارد جاز لولي الأمر أن يوظف الضرائب بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التي لا يجوز الصرف عليها من الزكاة، أو لسد العجز في إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها. نعم، انتهينا مما يتعلق بالزكاة. فيكم شد نكمل الصيام ولا لا؟ مسائل سهلة ترى، ها؟ في بعضها تشدد، في بعضها تساهل. الشيخ أسامة خراوي جزاه الله خير من المشايخ الأفاضل، هو يأتي الكويت، يأتي هنا المنطقة هذه تحديدا، عند نشط الرجيم، له رسالة ماجستير أو دكتورة نسيت الآن، ماجستير الظاهر، بعنوان النوازل الطبية المتعلقة بالصيام، خاصة بالصيام. وأنتم تعرفون أن في مبحث يتكرر طرحه وهو المفطرات المعاصرة، أمور معاصرة هل تفطر أم لا تفطر. نحن سنسرد هذه الأشياء على عجل. مسألة اعتبار طلقة المطالع وإثبات الأهلة بالحساب، جيد، المسألة فيها كلام طويل جدا، لكن حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على عدم اعتبار الحساب. والآن سأشير إلى قضية طرحها الشيخ عبدالله بن منيع ومعه بعض العلماء. طبعا قرار هيئة كبار العلماء يقول: مسألة اعتبار المطالع من المسائل الاجتهادية، وترى الهيئة عدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة حق اختيار أحد القولين، يأخذون بالحساب أو بالرؤية. ثانيا: عدم اعتبار إثبات الأهلة بالحساب لحديث صوموا لرؤيته. عفوا، المسألة اعتبار المطالع، نعم، أما الثاني قضية إثبات الأهلة بالحساب يمنعونها تماما على كلام شيخ الإسلام لحديث صوموا لرؤيته وليس للحساب. طبعا نعم. الآن يأتي قضية الحساب. يقول قرار هيئة كبار العلماء: المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر لحديث صوموا لرؤيته، والعلماء مجمعون على اعتبار الرؤية دون الحساب، فلم يعرف عن أحدهم التعويل عليه في إثبات الأهلة. ثم نقلوا كلام شيخ الإسلام الذي أشرت به إليكم. أما طبعا نقاشات كثيرة فيها، لكن هناك وجهة نظر للشيخ عبد الله بن منيع والشيخ محمد بن جبير والشيخ عبد المجيد بن حسن، ذكروا النقاش اللي حصل. يقول الكلام الآن: وقد رأينا في تلك البحوث من يدعي أن نتائج الحساب الفلكي قطعية الدلالة، وينكر أن تكون مبنية على ظن أو تخمين، كما وجدنا فيهم من يدعي أن نتائج الحساب الفلكي مبنية على الحدث والظن والتخمين، وينكر قطعية نتائجها. نتائجها. يقول: وليس في الفريقين من يعتبر أهلا لقبول قوله في قطعية النتائج أو ظنيتها لكونه ليس من علماء الفلك. وحيث إن الحكم في رأينا يختلف بالنسبة لأمرين: قطعية النتائج أو ظنيتها، حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية الهلال دخولا أو خروجا إذا تعارضت معها، إذا تعارضت مع الحساب، لأن من شروط اعتبار الشهادة بالإجماع أن تكون منفكة عما يكذبها حسا أو عقلا. يأتينا شخص يشهد بشهادة لا يقبلها العقل، جيد، أو بشهادة تناقض الحس، يقول فلان دخل النار مثلا وطلع منها بدون أن يتأثر، هذا الحس يأباه، وإن كان قد يحصل في باب الكرامات أو الشعوذة، لكن في الأعم. على كل حال الشيخ يقول نحن طلبنا أن يستقطبون علماء الفلك ونستفيد من رأيهم إذا كان الحساب قطعي أم ليس بقطعي، ثم حصل الرفض، وعليه صدر قرار بالأكثرية أن الحساب لا يعمل به. المجمع الفقهي الإسلامي بمكة أصدر قرارا بهذا الموضوع، يقول: الاعتماد في دخول الشهر وخروجه على الرؤية البصرية دون الحساب لحديث صوموا لرؤيته وما في معناه من الأحاديث، قطعوا بعدم اعتبار الحساب. هناك قرار لمجمع الفقه الإسلام يرد على رسالة الشيخ آل محمود، وهو من علماء قطر، كان رئيس المحاكم الشرعية، الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله، له رسالة ونصيحة كانت موجهة للعلماء والحكام بأن يأخذوا بالحساب. ويعني خلاصة كلام مجمع الفقه الإسلامي يقول: اشتملت رسالة الشيخ آل محمود في شأن رؤية الهلال على أغلاط عظيمة وأخطاء واضحة. من المسائل مسألة اختلاف المطالع وتوحيد الأهلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما أن دخول أوقات الصلوات يختلف من بلد إلى بلد، ودخول اليوم يختلف من بلد إلى بلد. مثلا إذا قلنا دخول اليوم يبدأ من الفجر، صح؟ الأذان في الكويت يؤذن الساعة 23 دقيقة مثلا، جميل، والأذان يؤذن في مصر مثلا الساعة 4:30، اختلف ولا ما اختلف؟ يقول شيخ الإسلام: فكذلك دخول الشهر يختلف من بلد إلى بلد، وهذا هو الصحيح، أن المطالع تختلف. وعلى هذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول: لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، بل تترك القضية إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، وهذا مبني على إثبات الأهلة بالرؤية البصرية دون الحساب، وعلى اعتبار اختلاف المطالع الذي يقتضيه النظر الصحيح. ما حكم إنشاء مرصد لرؤية الهلال نشوفه في التلسكوب مثلا؟ صدر في هذا قرار هيئة كبار العلماء بالموافقة على إنشاء المراصد، وأن الهلال إذا رؤي بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل به لحديث صوموا لرؤيته، حيث يصدق أنه رؤية الهلال ولو لم يرى بالعين المجردة، قضية توحيد بدايات الشهور القمرية صدر فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، يقول طبعا هم ترى اسمها الصحيح جدة، جيد، لكن احنا مشينا على جدة إلى آخره. لا عبرة باختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار. ثانيا: يجب الاعتماد على الرؤية ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية، هذا في اعتماد الرؤية، والحقائق العلمية، أن ما يتعلق بالحساب هم يرون أنه حقيقة علمية. فيه ولا خلوه عشان لا ندش فيه. من الأمور العجيبة أن جامعة الملك عبد العزيز بجدة لهم قسم علوم الفلك، فهؤلاء كتبوا بحث يعني من ناحية شرعية ومن ناحية فلكية، وانتهوا إلى الأخذ بالحساب، انتهوا إلى إيش؟ إلى الأخذ بالحساب، وأنه يجوز. طبعا لهم كلام له أثر في الناس الحقيقة، يعني ممكن يؤثر فيهم، لكن المسلم الذي يريد النجاح يأخذ بقول أهل العلم الشرعي في هذه المسائل، أسلم له. صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن قطرة العين والأذن والأنف وحفر السن وقلعه وتنظيفه والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لا تفطر إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. قطرات العين والأذن والأنف وحفر اللسان وقلعه وتنظيفه والأقراص التي توضع تحت الأقراص العلاجية تحت اللسان لا تفطر إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. هذه ضعنا تحت اللسان والذوب، ذوب في فم الإنسان، هذه أكثر اللي فيه أمراض قلب وغيره يستعملونها. يقول وإدخال المنظار المعدة لا يفطر إذا لم يصاحبه إدخال سوائل، إذا ما في سوائل مع المنظار، المنظار لوحده لا يفطر. والحقن العلاجية واللصقات الجلدية والمرهم أيضا لا يفطر، كل هذه الأشياء لا تفطر. طبعا في واحد عفى الله عنه وعنه كتب بحث نشره في مجلة الحكمة، كل هذه الأشياء خلاها تفطر، كل هذه الأمور خلاها مفطرات، غفر الله لنا وله. ما حكم استنشاق بخاخ الربو؟ تعرفون بخاخ الربو، هل يفطر أم لا يفطر؟ صدر قرار هيئة كبار العلماء بأن استعمال بخاخ الربو استنشاقا لا يفطر، لأنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه، ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه. طبعا قضية ضبط الأوقات، أخذنا أمس أن اللي يعيشون في دول يتصل فيها النهار بالنهار ما عندهم غروب شمس، أن هؤلاء يقيسون المواقيت على من؟ على الدول المجاورة. شوفون دولة مجاورة لهم كم تغرب فيها الشمس، الساعة 9 يعتبرون الغروب عندهم الساعة 9 ولو كانوا يرون الشمس. وقلنا أن هذا في الصلوات، والآن أيضا يكون في فيما يتعلق بالصيام. مسائل قليلة في الحج وننتهي إن شاء الله، قليلة جدا، منها يعني قرار هيئة كبار العلماء بالرد على الشيخ عبد الله آل محمود رحمة الله عليه حين جعل جدة ميقات، جعل جدة إيش؟ ميقات، لكن القرار أبى هذا وقال أن من أتى إلى جدة فإنه يحرم في الطائرة إذا مر بأحد المواقيت أو حاذاها أو مر بجوارها. نعم، مجمع الفقه الإسلامي أيضا أصدر قرارا يقول ليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر لا غيرهم أن يؤخروا الإحرام حتى وصولهم إلى جدة، لأنها ليست ميقاتا بل واجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من المواقيت الخمسة، فإن اشتبهت عليهم المحاذاة احتاطوا وأحرموا قبل ذلك. نعم، ونفس الأمر صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في لجدة. الشيخ عدنان عرعور وفقه الله له رسالة بعنوان أدلة إثبات أن جدة ميقات، وذكر أشياء في قضية تحديد المواقيت، قضية المحاذاة كيف تعرف جيد. قال المحاذاة إن تكون بأحد أمرين، أن تكون المدينة مع الميقات على خط واحد، أو أن تكون مسافة المدينة عن مكة تساوي أو تزيد على مسافة أقرب ميقات لمكة. يقولون أقرب ميقات لمكة تقريبا يلملم 75 كيلو، جيد. يقول لك أي مدينة بعد 80 كيلو عن 100 كيلو كذا أنها تكون يصلح أن تكون ميقات، لكن هيئة كبار العلماء ردوا على هذا الكلام وقالوا أن ما ورد في كتيب أدلة إثبات أن جدة ميقات من القول بأن جدة تكون ميقاتا للقادمين إليها لكونها محاذية المواقيت خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع، لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من المواقيت الخمسة أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا، وعليه يحرم إذا حاذى. وهكذا طبعا مجمع الفقه الإسلامي بالسودان اعتبر أن جدة ميقات لحجاج السودان، يرون أنها محاذية للمواقيت. ما حكم التوسعات حول الكعبة؟ حول الكعبة الشيخ محمد إبراهيم له فتوى بجواز توسيع المطاف وإزالة بناية بئر زمزم والمقامات الثلاثة وتنحية المنبر وباب بني شيبة عن موضعهما، والمنع من تقسيم المطاف إلى قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء لما فيه من التضييق للمطاف. هناك لجنة خاصة تكلمت في موضوع منى وكسوة الكعبة ومقام إبراهيم. من هذه المسائل قالوا لا يسوغ البناء في منى، ويجب إزالة ما فيها من الأحواش والمراسيم التي يراد بها التملك. ما بقى له شيء بسيط، نكمل ولا نقف يا أخوان؟ ها كمل يا أخوان، كمل شيخ ماجد. القرار الثاني يتعين توسعة شارع الجمرات ويجعل حاجز بين الذاهبين والراجعين، اللي رايح للجمرات واللي راجع. الكسوة العتيقة للكعبة تحفظ ولا تعطى لأحد، ما يجوز أحد يأخذ الكسوة القديمة للكعبة، البعض ترى يأخذها يتبركون فيها أو يقطعون منها أو شيء. نعم، هذه طبعا قرارات لجنة خاصة شكلتها المملكة آنذاك. هيئة كبار العلماء لهم قرار يقول يجوز شرعا نقل المقام إلى موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية لأجل الزحام، كما أنه يجوز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على منى على وجه يضمن المصلحة للحجاج، ويكون هذا البناء مرفقا عاما وما تحته لمن سبق، عملا بحديث منى مناخ من سبق، اللي يأتي لمنى أول واحد هو اللي يجلس. طيب إيش رأيكم في فكرة تسقيف سقف المطاف؟ الحرم يخلونه سقف مثلا، جيد، ما حكمه؟ أو كذا هذا القرار بأنه لا حاجة لتسقيف المطاف. ترى هذه ما هي فتوى، لا حاجة، انتبهتم، لا هي فتوى بالإجازة ولا بالتحريم، ولكن كما ذكرت لكم أنهم أحيانا ربما قالوا ننصح بترك كذا، ولا يكون هذا فيه أي بيان للحكم. ما حكم السعي فوق سقف المسعى؟ ما كان في مسعى، ترى كان في سقف فقط، جيد. أفتوا رحمة الله عليهم في هيئة كبار العلماء بجواز السعي، وهو الذي عمل به، يعني السعي في الدور الأول والثاني والثالث لا بأس بذلك كله. قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد لأنه مشعر مستقل، فيجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب. وهم طبعا يبدو أنهم يرون أن الحائض والجنب لا يجوز لهم المكث في المسجد على هذا القول. حكم البناء في منى، الشيخ إبراهيم يرى وجوب هدم كل ما بني في منى، لكن هناك قرار لهيئة كبار العلماء يقول إقامة أكشاك في منى مسألة للاجتهاد فيها مجال، وهي محتملة للإذن بناء على مصلحة التوسعة على الحجاج، وتحتمل المنع بناء على الأصل وهو حديث منى مناخ من سبق، وسدا لذريعة التملك على الدوام، من يأتي إنسان يتملك ما فيها على الدوام. نعم، هذه بعض المسائل. طبعا في قرار هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يجوز بناء طابق على شارع الجمرات، ويجوز أيضا بناء الدور آخر وثالث وكذا للجمرات. النقطة الأخيرة في كتاب كامل ترى مجلد كامل رسالة الدكتوراه النوازل في الحج، ما يسع الحقيقة الكلام فيها، لكن من المسائل المهمة في كتاب يا أخوان اللي يروحون الحج واللي يذهبون مرشدين أو كذا عليهم أن يشتروا هذا الكتاب، اسمه بارك الله فيكم الزحام وأثره في النسك، الزحام وأثره في النسك للدكتور خالد المصلح جزاه الله خير، كتاب عظيم جدا ونافع. يعني يأتي إلى قضية الطواف إذا في زحام أثر هذا الزحام، القضية الجمرات إذا فيها زحام، منى إذا فيها زحام، عرفة إذا فيها زحام، وهكذا في كلام جزاه الله خيرا مفيد جدا. صدر قرار من اللجنة الدائمة للإفتاء أو فتوى تنص على أنه يجوز استعمال المرأة أدوية لمنع الحيض لأجل الحج بعد استشارة طبيب مختص. بعض النساء تقول أنا بروح العمرة يجوز أكل حبوب منع عشان لا تنزع الدورة وأنا في الطريق مثلا، في الحج يجوز ما يجوز؟ الجواب أنه يجوز. من المسائل المهمة مسألة حكم نقل الهدي، لحوم الهدي إلى خارج الحرم، إلى خارج مكة. والعلماء أنتم تعرفون أن الدماء في الحرم أو في الحج على قسمين، عندنا دماء شكران الهدي جيد للمتمتع وللقارن، وعندنا دماء جبران أحسن تجبر يعني كفاراتها تجبر ما يحصل من نقص. يقول القرار من هيئة كبار العلماء هدي التمتع والقران يجوز نقله إلى خارج الحرم، وأما الفدية التي تذبح داخل الحرم فلا ينقل منها شيء لأنها لفقراء الحرم. طبعا هذا بهذه النازلة نكون قد انتهينا مما يتعلق بنوازل العبادات، وغدا إن شاء الله ننتقل إلى نوازل المعاملات وهي أهم، وكذلك النوازل الطبية ونوازل الأحوال الشخصية الطلاق والنكاح وغيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسامحونا على الإطالة، بارك الله فيكم.